يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الرابع من هذه المجالس الحديثية في المستوى الثالث التي نتدارس في هذه المجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح. وأخرج هذا الحديث أيضا أبو داود والإمام أحمد والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث روي كما هو في كما هو أمامكم من حديث أبي ذر، واختلف فيه من وجه، فروي من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث نقف معه في بداية الحديث عن هذا الحديث وقفة يسيرة. هذا الحديث يصلح أن يكون مثالا لما أوتيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، ونطبق هذا على الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم: اتق الله حيث ما كنت. هذه الجملة ذات الكلمات المعدودة المحدودة تنتظم الإنسان في كل أحواله وفي كل مكان وكل زمان. اتق الله حيث ما كنت. حيث يعبر بها عن المكان حيث كنت، ويعبر عنها أيضا عن الزمان. فقوله حيثما كنت يعني في أي مكان تكون وفي أي زمان تكون. إذن فالأمر بالتقوى أمر دائم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال، وينبغي أن يتنبه. فالمقصود في كل حال تكون التقوى بحسبها. عند الواجبات التقوى تقتضي أداءها، إذا عرضت للإنسان الشهوات المحرمات فالتقوى تقتضي تركها، عند الشبهات المقام الأعلى في التقوى يقتضي اجتنابها، وهكذا. عند القول التقوى تقتضي ألا يقول الإنسان إلا حقا، عند الفعل كذلك ألا يفعل إلا ما شرع الله له أو ما أوجب الله عليه أو ما أباح الله له. فالتقوى تقتضي ألا يتعدى ذلك، ألا يتعدى المشروع إلى المبتدع، ألا يتعدى المباح إلى المحرم. اتق الله حيثما كنت، جملة محدودة الكلمات تنتظم العبد في كل أحواله، وتكون التقوى في كل حال وكل مقام بحسب ذلك الحال والمقام. إذا رأى الإنسان منكرا فالتقوى حينئذ، مقتضى التقوى حينئذ أن ينهى عن المنكر بحسب استطاعته كما جاء في الحديث. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو ذر رضي الله عنه، والمشهور في اسمه جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم قديما، يعني هو من أسلم حديثا، وقصة إسلامه مذكورة في الصحيحين. وفي صحيح مسلم ذكر شيئا عجيبا، حين جاء إلى الكعبة ومكث هناك وسئل بعد ذلك قال قد كنت هنا، هذا في صحيح مسلم هذا اللفظ، قد كنت هنا منذ 30 بين ليلة ويوم، محتمل أن يكون 15 يوما و15 ليلة. قال فمن يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 30 ما بين ليلة ويوم لا يدخل جوفه إلا زمزم. قال، هذا في صحيح مسلم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. رضي الله عن أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام عنه كما عند أبي داود: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي في الربذة عام 32، وقيل في العام الذي قبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث أيها الفضلاء ثلاث جمل، هي ثلاث قواعد. أما القاعدة الأولى فهي في التعامل مع الله عز وجل، وأما القاعدة الثانية فهي في التعامل مع النفس عند الوقوع في الذنب والخطيئة، وأما القاعدة الثالثة فهي في التعامل مع الخلق. حديث عظيم، حديث جامع. أما الجملة الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. والأمر بالتقوى هو أمر بطاعة الله، أمر بطاعة الله. فكيف يتقي الإنسان غضب الله وسخط الله وعقاب الله؟ بأن يطيعه فيفعل ما أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، وينتهي عما نهي عنه، ويعتقد ما جاءت الشريعة باعتقاده. نعم، اتق الله حيثما كنت. أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه وغضبه وسخطه وقاية، وذلك بفعل طاعته واجتناب، بفعل ما يحبه الله عز وجل وترك واجتناب ما يكرهه الله تعالى. التقوى وردت في القرآن أحيانا مجملة، وأحيانا أقصد بغير إضافة، وأحيانا قد يذكر فيها من يتقى أو ما يتقى، فتارة تضاف إلى اسم الله عز وجل كقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فيكون معنى التقوى حينئذ اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
<تص-> الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم: اتق الله حيثما كنت. تارة تضاف التقوى إلى عقاب الله أو إلى مكانه كالنار أو إلى زمانه كيوم القيامة. قال الله تعالى: واتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والمقصود أن التقوى في كل الأحوال أن تكون بطاعة الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى. هل التقوى درجة واحدة أم هي مراتب؟ لا، التقوى في مراتبها الأعلى في مرتبة الزاهدين وأهل الورع، تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وتكون بترك الشبهات وعدم المبالغة في المباحات وفضول المباحات. ودون ذلك درجة تكون التقوى فيها بفعل الواجبات وترك المحرمات. نعم، قال الله عز وجل: وقد ذكر المتقين وبعض صفاتهم العلمية والعملية. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. المتقين أول صفاتهم صفات الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الفرائض ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمتقون هم المفلحون الذين هذه صفاتهم. وقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل تلك الصفات هي صفات المتقين. من أجمل ما ذكر في تقريب معنى التقوى ما جاء عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. العمل بالطاعة لا يكفي فيه مجرد قصد التقرب، حتى يكون على بصيرة وحتى يكون على هدى. ولذلك قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يكون عندك برهان من كتاب أو سنة، تكون متبعا مقتديا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصلاة تستحضر النور في ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، تجتهد في ذلك بحسب استطاعتك تعلما وعملا. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ليس على جهل، ليس على هوى. ولذلك الضالون النصارى عبدوا الله ورهبانية ابتدعوها لكن على غير هدى. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وهذه والسمة الثالثة، ترجو ثواب الله، أن يكون عندك طمع في فضل الله، أن تعمل وأنت تبتغي الأجر من الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يكون عندك طمع في فضل الله وفي جزائه وفي مضاعفة الحسنات. وأن تترك معصية الله على نور من الله، أيضا تترك المعاصي على نور من الله، على علم وعلى بصيرة، تخاف من عقاب الله. نعم، وكما تقدم قبل قليل أن التقوى درجات ومقامات، وأعلى مقاماتها مقامات المتقين الذين يتركون الشبهات. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وهنا تنبيه، لا يكون المقصود أو المفهوم حتى تركوا كثيرا من الحلال تحريما له، لا، وإنما تركوا كثيرا من الحلال إما مما فيه شبهة، أو تركوا كثيرا من الحلال أي لم تركوا فضول الحلال. بعض الناس الطعام مباح لكن يكثر منه إكثارا يقعده، واللباس مباح لكن يكثر منه إكثارا يخرجه عن الحد المعقول شرعا أو طبعا، وهكذا. فالمبالغة في فضول المباحات قد ينقص من مقام التقوى، المبالغة في فضول المباحات قد ينقص. ولذلك قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. قال الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من أئمة الإسلام: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، أو اتقوا ما لا يتقى، يعني تركوا الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى ترك التقوى أو البعد عن التقوى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، قال ابن مسعود في قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. روي موقوفا وروي أيضا مرفوعا. قد تطلق التقوى أحيانا على اجتناب المحرمات. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ مشيت مرة في مكان فيه أشواك، أو لو تخيلت مكان مثلا فيه زجاج مكسر في الطريق في المكان كيف تفعل، أو شوك يعني في شيء يحذر كيف تفعل، يعني كيف تنقل قدميك بكل حذر. قال أبو هريرة: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. هذا تقريب مثال. أخذ هذا المعنى ابن المعتز الشاعر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وافعل أو واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة حتى وإن ضعفت نفس الإنسان، حتى وإن وقع في الذنب، حتى وإن وقع في الخطيئة، لا يحقرنها، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول ابن رجب في الجملة: فالتقوى وصية الله لجميع خلقه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وشعر الصحابة أنه يودعهم، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودعين، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أول وصية، والسمع والطاعة، أول وصية تقوى الله. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له: اتق الله يا عمر. وكتب عبد الله وكتب ابن عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله. فأعظم ما يوصى به التقوى. ولذلك إذا قال لك إنسان، إذا قال لك: توصيني شيئا، فمن أحسن ما يقال له تقوى الله. نستكمل الحديث عن هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للإيمان أركان يقوم عليها ولا يصح إلا بها، ومنها الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللإيمان بالقدر مراتب، منها الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا. قال تعالى:
إن الله بكل شيء عليم.
فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ، فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله. قال تعالى:
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
وفي الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإرادة والمشيئة، فنؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإيجاد والخلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن كل ما سواه مخلوق، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته. قال الله تعالى:
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
فمن آمن بالقدر توكل على الله ولجأ إليه فالخير كله من عنده سبحانه، ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر، فإهمال الأسباب نقص في العقل، والتوكل عليها نقص في التوحيد. ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه وثبت عند المصائب لعلمه أنها مقدرة. قال تعالى:
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث التقوى. ومن أعظم ما تظهر فيه التقوى إذا كان الإنسان في الخلوة مع الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت يدخل فيها أيضا، سواء كنت في السر أو في العلن، حيث يراك الناس أو حيث لا يرونك. من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولهذا قال وهيب ابن الورد: خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربك منه. قال له رجل: عظني. قال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. نستحي من الناس، لكن هل نستحي من الله؟ قال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. لما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته، ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه. ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد اجترأت عليه. ولهذا كان الإمام أبو عبد الله الإمام أحمد إمام أهل السنة كان ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يخفى عليه يعني في ظني من أراد أن يفعل ذلك. وفي الجملة: فتقوى الله في السر هي علامة كمال الإيمان. تقوى الله في السر أن يكون للإنسان خبيئة عمل وخبيئة تقوى، خبيئة عمل فلا يعمله إلا بينه وبين الله، وخبيئة تقوى يجتنب المحارم فيما بينه وبين الله، فذلك علامة من علامات كمال الإيمان. الجملة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة فاجعل بعدها الحسنة تمحها، تمحو السيئة الحسنة. ما المقصود بالسيئة؟ تحتمل معنيين وكلاهما صحيح. وأتبع السيئة الحسنة، ما المقصود بالحسنة؟ الحسنة التوبة، يعني إذا وقعت في سيئة فتب إلى الله تعالى فإنها تمحوها بفضل الله. المعنى الثاني مطلق الحسنات، ويدل على هذا قصة الرجل وهي في الصحيحين، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء تائبا نادما فذكر ذلك له، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت تلك الآية: وأقم الصلاة. هو جاء يشتكي من معصية، من ذنب، من خطيئة، نزل قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. والله هذا فضل من الله، والله هذا رحمة، هذه رحمة من الله. إذا غلبت الإنسان نفسه، وكل بني آدم خطاء، فهل ييأس؟ هل يقنط؟ ذلك الذي يريده الشيطان. كل شيء إذا خفت منه تهرب منه إلا الله، فكلما خفت منه فلا منجا ولا مهرب إلا إليه. إذا خفت منه تهرب إليه، إذا عصيته ترجع إليه، إذا أذنبت ترجع إليه، والله تعالى يحب ذلك الرجوع. إن الحسنات يذهبن السيئات. الرجل وقع في خطيئة، فأنزل الله تعالى قوله وأقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل العظيم، هذا يا رسول الله خاصة؟ قال بل هي للناس عامة. فهذا باب واسع عظيم. كلما وقع الإنسان في خطيئة أو ذنب، وكلنا ذلك، كل بني آدم خطاء، فحينئذ يبادر إلى التوبة والاستغفار. التوبة الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود، وإن كان حقا للمخلوقين اجتهد في رده. وكذلك أيضا بفعل الطاعات والقربات، والتي من أعظمها الصلاة، كما نزل هذا التوجيه الرباني. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هل هؤلاء معصومين؟ المتقين معصومين؟ لا لا، ليسوا معصومين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، المتقين ليسوا معصومين، قد يقع الإنسان في الخطيئة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في الصحيحين أن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر إلى أن قال في الرابعة فليعمل ما شاء، يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ندم وتاب واستغفر. ليس المجاهر، ليس المعرض عن الله، مهما غلبت الإنسان نفسه ومهما تكررت منه المعصية فيرجع إلى الله، فالله تعالى يغفر له. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت منك ولا أبالي. نعم. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبعها بالتوبة وأتبعها بالعمل الصالح. هذا في الحقيقة من أعظم ما يجعل المسلم إيجابيا في التعامل مع نفسه إذا وقع في الخطيئة. لا يقتله اليأس ولا القنوط. الله جل جلاله ينادي المفرطين في المعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن رجع إلى الله واستغفر وأناب. نعم. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال بعض العلماء السيئات إن الحسنات تذهبن السيئات، وهذا الذي عليه الجمهور، أن المقصود هي الصغائر، الكبائر تكفرها التوبة لما جاء من الأدلة، ومنها حديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، معنى الحديث كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر ماذا يكفرها؟ التوبة إلى الله عز وجل. أما الجملة الأخيرة من هذا الحديث فهي قاعدة عامة للتعامل مع الخلق أجمعين وخالق الناس بخلق حسن. كيف يكون الوالدان؟ بحسبهما برا وتوددا، الأقارب بصلتهم، الجيران بحقهم، الأقربون كذلك، وهكذا كل إنسان بحسبه، حتى المخالف أيضا خالقه بخلق حسن. إذن وخالق الناس بخلق حسن، يكون الخلق الحسن سمة لك مع الجميع، فيكون للوالدين بحسبهما، ويكون للأقربين بحسبهم، ويكون للجيران بحسبهم، ويكون للغريب بحسبه، ويكون للموافق كذلك وللمخالف كذلك، كل بحسبه. من سمة المؤمن أن يجتهد في التقرب إلى الله عز وجل بالخلق الحسن. جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وحسن الخلق قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله قبل أن يكون تعاملا يتعامل به مع الناس. إذا كانت الابتسامة صدقة يتقرب بها إلى الله، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. فالخلق الحسن سمة من سمات أهل الإيمان، حتى مع المخالف، حتى مع الكافر لا تظلمه، بحسبه خلقك الحسن يكون بحسبه لا تظلمه. ومن خلقك الحسن أن تدعوه إلى ما فيه نجاته، أن تدعوه إلى الصراط المستقيم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يغفر زلاتنا وخطايانا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.